معشر الإخوة، إن من أعظم الأصول التي جاءت بها الشريعة وحرصت على توفيره على توفرها في الدولة المسلمة مبدأ الاستقرار بأنواعه المختلفة، من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأسري والنفسي. ولقد سدت الشريعة أبواب الفوضى والنزاع سدًّا حاسمًا، سواء في علاقة الناس مع بعضهم من تحريم الظلم والفساد والبغي والفجور، أو في علاقة الناس مع السلطة والحاكم، كل هذا لأجل الاستقرار. ولذلك صار من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالجماعة والالتفاف حول ولاة الأمور، بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، والجهاد معهم والصلاة خلفهم أبرارًا كانوا أو فجارًا، لأن في ذلك حمايةً للدين وشعائره، وقطعًا للمتربِّصين من الأعداء الذين يريدون الوهن والضعف للمسلمين. ولذلك كان من أصولهم تحريم سب الأمراء واستنقاصهم لما في ذلك من إضعاف الهيبة في نفوس العوام وتجريئهم على الفوضى. تأملوا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبقاء هيبة الأمراء فضلاً عن ولي الأمر في حادثة عظيمة وقعت بين صحابيين جليلين، ومع ذلك نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير من أجل إبقاء هيبته في الناس. جاء في صحيح مسلم أن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فرافقني رجل من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزوراً، فسأله الرجل طائفةً من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق أي الدرع. ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين، فقعد له الرجل خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله جل وعلا للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد، وكان هو الوالي بعد الثلاثة الذين استشهدوا، فأخذ من السلب أخذ منه السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه عليه، أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجازينك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى خالد أن يرد عليه، قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المدد وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد، ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع عوفاً، قال: وما ذلك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، لا ترد عليه، لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلاً أو غنماً فرعاها، ثم تحين سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليكم. قال النووي رحمه الله: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من إرجاع السلب للقاتل تعزيراً لعوف بن مالك وللرجل، لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي الله عنه، وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه، واستطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أمرائنا، مع أنه متقرر في الشريعة، حرمة عرض أخيك المسلم، لكنها نصت على الحكام والأمراء من أجل أن في قدحهم ضررا عاما أشد من غيرهم، بل فرضت على الناس ألا يحدثوا الفوضى، ولا يخرجوا على إمامهم، ولا يطلقوا الألسنة عليهم في أعظم أصل بعد الشهادتين، وهو أمر الصلاة إذا أماتوها إلى آخر وقتها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. فلم تجعل الشريعة هذا حجة لإحداث الفوضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، إن الهجمة التي تتعرض لها بلادنا هذه الأيام إما من حكومات أو قنوات إعلامية أو غيرهم، مستهدفة هذا الوطن في دينه وأمنه واقتصاده وقيادته، لهو دليل قاطع على أن هذا البلد بحمد الله لم يجري على ما أراده الأعداء، وأنه متمسك بثوابته العقدية وتحكيمه للشريعة، ولا أحد يدعي الكمال، والنقص طبيعة البشر، لكن الفاحص والمدقق يرى أن هذه الدولة قد عم خيرها بلاد المسلمين عقدياً واقتصادياً، وما وقوفها مع قضايا المسلمين في كل مكان إلا دليل على هذا الأصل الذي تسير عليه هذه البلاد وحكامها. هذه دول أفقرت شعوبها وقتلت الآلاف منهم، واستخدمت معهم الأسلحة المحرمة دولية، وما انتفضت هذه الدول ولا هذه القنوات، وما هاجمت وما ترصدت كما تترصد لدولتنا، بل في دولها أنفسها من الظلم والاضطهاد ما لا يمكن وصفه، ومع هذا لم تتفرغ له. والحق عباد الله، والحق منتصر متى ما تمسكنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترون عباد الله، أترون أن هذه الدولة لو لم تكن على منهج صحيح وفي طريق نهضة اقتصادية قوية سينشط الأعداء ضدها ويحاولون تصحيح أمرها والكلام في ولاتها؟ فكم من الدول أفقرها الغرب ولعب في ثرواتها ثم أسلمها للفقر والحروب والتردي والحروب الأهلية، هذا ديدن أعدائنا، ومع ذلك لم ينتفضوا لها. فإنه لمن السطحية أن تعتقد أنهم طلاب عدالة وأنهم أصحاب حقوق، وإنما هو كما قال الله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هم لا يريدون إسقاط رجل، وإنما يريدون إسقاط دولة، ولقد أثبت المواطنون بتكاتفهم مع قيادتهم أن هذا البلد بحمد الله مناعته قوية ضد كل المتربصين، وأنه يعرف الأصلح من الصالح والأفسد من الفاسد، وأعلى المصلحتين وأعظم المفسدتين، وما ذاك إلا بسلامة عقيدتهم ومنهجهم واستشعارهم للأخطار التي تحاك ضدهم. وهذا ليس بجديد ولا غريب، فقد أثبتت السنوات الماضية أنهم أفشلوا محاولات عديدة، وآخرها ما سمي بالربيع العربي. إن هذا المنهج عباد الله لا بد أن نحافظ عليه وأن نورثه لأجيالنا. قال السعدي رحمه الله: فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم ما يصلح دينهم ويصلح به دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما عظمت الوصية باجتماع الكلمة ووحدة الصف إلا لما يترتب على ذلك من مصالح كبرى، وفي مقابل ذلك لما يترتب على فقدها من مفاسد عظمى يعرفها العقلاء ولها شواهدها في القديم والحديث. ولقد أنعم الله على أهل هذه البلاد باجتماعهم حول قيادتهم على هدي الكتاب والسنة، لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة، امتثالاً لقوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. حمى الله البلاد والعباد من كل شر، وأدام علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والاستقرار. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.